السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
تحدثت أن الخطوة الأولى في برنامج السير والسلوك هي خطوة العقل، ألا وهي التفكر، ثم تأتي خطوة القلب، ألا وهو العزم. بعدما يعزم الإنسان أن يصبح إنساناً عاقلاً شرعياً يبدأ السلوك. السلوك الأول هو السلوك الساتر للذنوب الذي يتحقق من خلال التوبة، والتي عمدتها ترك المعاصي، ترك الحرام، ومن ضمن ذلك فعل الواجبات. وهذا ما يتحصن من خلال المشارطة والمراقبة والمحاسبة. ثم يأتي السلوك الثاني، هو السلوك الماحي للذنوب، ألا وهو الصلاة، والصلاة في أول الوقت. هلأ في كلام بحضور القلب وعدم حضور القلب، وحضور القلب أكدته الأحاديث وإن لم تشر إليه الآية التي ذكرتها. السلوك الثالث هو السلوك المنجي الذي لا بد منه في أي عمل، لأنه من دون هذا السلوك لا يمكن للإنسان أن يصل إلى غايته، اللي بيعبروا عنا عادة بالحقيقة، يقولوا الشريعة الطريقة الحقيقة. الحقيقة هي الغاية، يمكن أن يعبر عنها البعض بلقاء الله، هي الكمال اللائق بالإنسان، هي المنشود للإنسان. لا يمكن بدون هذا السلوك المنجي أن يصل إلى غايته، ولا ينجو بدونه بل يهلك، ولا يقبل عمله بل يرفض. هذا السلوك هو الإخلاص، أن يأتي بكل وفي جميع أعماله بنية كونها لله، أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا، بل أن يأتي لله تعالى مخلصا لله تعالى في كل أعماله. فغير المخلص لا يمكن أن يصل إلى الحقيقة أو الكمال أو السعادة كما يعبر البعض. على الإمام الصادق عليه السلام يعلق على قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، هاي الحقيقة، هاي الغاية، هذا الكمال، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال عليه السلام: الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به الناس. في ناس عندهم هالجو، بحب أن الناس يسمعون هو عمل، هو عمر المسجد، عمر المدرسة، حفر البير، ساعد الفقراء، لما بده يوزع إعاشة افترضنا بيكتب عليها تقدمة من فلان فلان، يعني بحب أن الناس يسمعوا باسمه. طبعا ليس كل من يكتب يقصد، بس البعض قد يكتب ويقصد هذا. فهذا الذي أشرك بعبادة ربه، فهذا الذي، يعني هو ليس مشركا عقائديا، آخر شيء نحن منا دواعش، هذا شرك خلقي، شرك أخلاقي، وليس شركا عقائديا. وغير المخلص لا خلاص له. الإمام علي عليه السلام له عبارة مختصرة بيقول: بالإخلاص يكون الخلاص. بدون إخلاص ما في خلاص، ما في واحد ينجو من الهلكة من دون إخلاص. الإمام الباقر عليه السلام يروي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله سئل في من نجاة غدا، كيف ينجو الإنسان؟ قال صلى الله عليه وآله: إنما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم. فإنه من يخادع الله يخدعه. طبعا هون لما ننسب الخداع لله تعالى ما ننعش بالكلمة بما يتواءم مع الكمال الإلهي. فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر. هو يخدع نفسه. قيل له: وكيف يخادع الله؟ قال صلى الله عليه وآله: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. هو يعمل عملا صالحا، يعمل بما أمره الله، ولكنه يريد به غيره، يريد به أن يراه الناس. فاتقوا الله واجتنبوا الرياء فإنه شرك بالله. إن المرائي، هذا اللي بيعمل لأجل أن يراه الناس، يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر. حبط عملك وبطل أجرك، فلا خلاق أو خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. هذا ذهب عمله هباء منثورا. وغير المخلص لا يقبل عمله ولا يبقى، بل يرفض ويزول. الإمام الصادق عليه السلام يروي حديثا قدسيا، قال الله عز وجل: أنا خير شريك، أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصا. ما حدا يشاركني، ما حدا يقول في شريك لغير الله سبحانه وتعالى في عمله. يا بتعملوا لإلي يا ما بقبل عمل، لا أقبل إلا العمل الخالص. وفي رواية أخرى عن إمام الصادق عليه السلام: اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله. بتفسير سورة الفاتحة ورد حديث نبوي: كل أمر ذي بال لا يذكر، في بعض الروايات قد يكون لا يبدأ، بسم الله لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر. أبتر يعني منقطع الآخر، يعني ما بيبقى وإنما يزول. وهذا الإخلاص لا بد أن يتحقق بشكل دائم، لا أنه يعتبر فقط في أول العمل، لأن الإنسان قد يخلص لله سبحانه وتعالى في بداية العمل. قد واحد بإخلاص يعمل لله سبحانه وتعالى لا يشرك به، لا يشرك به شيئا، بس بعدين هلا خلصوا عمله، طردنا واحد صلى صلاة الليل أو أعطى صدقة لفقير سرا أو عمل عمل ساعد فيه ناس بدون ما حدا يعرف، مش الحال. بس بعدين شو بيصير؟ بده يحكي. هو عمله بإخلاص، مش عمله اللي يحكي فيه، بس بعدين صار يحكي فيه. الإمام أبو جعفر عليه السلام ورد أنه قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل. قيل له: وما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فيكتب له سرا عظيما، ثم يذكرها، شو النتيجة؟ فتمحى، فتكتب له علانية، كأنه هلأ تصدق علانية الأجر أقل، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء. الواحد إذا كان واحد واعي أنه شو الله جابره هلأ، واحد يعني يكون ربح ثروة هو بيده يذهب بها. هذه الأحاديث هي منطلق ما أكد عليه الإسلام من محورية النية في الإسلام. الإسلام يختلف عن الطروحات أو الأطروحات التي تنظر فقط إلى العمل. هلا بالتقييم في أطروحات لما بدهم يقوموا عمل معين بيقوموا بحسب شكله وصورته بحسب آثاره، بحسب ضخامته. يعني هلأ شوفوا الناس كيف بيقوموا العمل، إنه فلان عنده مؤسسات عم يعمل كذا عم يعمل كذا، هيك بيقوموه. ناتج الضخامة، الصورة، يمدحون الإنسان على حسب الشكل والناتج والضخامة. الله سبحانه وتعالى مش هيك. بالإسلام ليس الأمر كذلك. بالإسلام الأساس هو النية، المحور هو النية. قد يكون واحد عامل عمل ضخم 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 ولا شيء. هذه في عندنا أحد العلماء الكبار، مرة حكيت القصة، العلامة المجلسي، كان هو وأحد العلماء الكبار أيضا كانوا صحبي مع بعض كثير، فاتفقوا أنه أي واحد بيموت قبل الثاني بيخبروا شو بيصير معه. فتوفى العلامة المجلسي. العلامة المجلسي كان عنده مال كثير. هلأ في وقتها كان في جو من الحركة الصوفية تدخل إلى الساحة الشيعية، والعلامة المجلسي كان يريد أن يتصدى لهذه الحركة بشكل عملي. فكان صاحب قصر وعشرات الخدم، معروف العلامة المجلسي يعني سلطان عالم، بس أنه بجو سلطان، مش سلطان بمعنى الحكم يعني. والعلامة المجلسي معروف بالتقى، يعني رغم كل ما كان يملك بس معروف بالتقوى، يعني ليس الزهد أن لا تملك شيئا، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء. لذلك حينما توفي العلامة المجلسي رؤيا نور من قبره يصعد منه إلى السماء. اللهم صل على محمد. المهم أنه توفى العلامة المجلسي، بعد فترة إجا لصاحبه للعالم الآخر عم يحكي له شو صار معه. هلا هو عم يحكي له شو صار معه، وعم بيقول له شعار العلامة المجلسي عنده كتاب بحال أنوار 111 مجلد بالطبعة الجديدة، كتاب واحد، عالم له آثار كبيرة جدا بالتشيع. هلا عارض الأعمال، عارض الأعمال، عارض الأعمال، آخر شيء الملائكة قالوا له إنه اللي بده يخلصك وينجيك مش هو اللي كلهم، في عمل واحد هو اللي أساس الأعمال عندك. شو العمل؟ بيقولوا كنت مرة أنت ماشي، كان ظاهر بالسوق شارع ماشي، في واحد كان مديون وأخدينه أصحاب الدين وعم بيعاقبوه، شفقوا وقلبوا عليه، هو معه مصاري، قديش هذا مديون؟ هل قد ايه؟ أعطاهني وظل وراك. انه عامل اعمال ضخمه جدا، وهذا العمل اصلا ليس بحسبانه، هذا العمل ليس بحسبانه. نفس هاي القضيه، قصه انه منام وبيجي عند واحد ثاني، واحد هذا المؤمن بيجي بيعرض شو عامل، شو مصلي، شو صايم، شو حاجش، و و و بيقولوا له اخر شيء الله سبحانه وتعالى سيدخلك الجنه، ولكن ليس بكل الاعمال التي ذكرتها، وانما بعمل لم تذكره لنا. حاول يفكر 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 يتذكر، ما كان يقدر. آخر شيء قالوا له تتذكر مرة بالليل كنت ماشي، كان في فقير على قارعة الطريق، وكان في جيبك تفاحة ما حدا كان عم بيشوفك، وجيت أنت أعطيت التفاحة، إن الله سيدخلك الجنة ببركة هذه التفاحة.
اللهم صل على
الإسلام. أكد على محورية النية. النية بالإسلام أساس، أساس بالعمل. هلأ الإسلام يحترم الصفات الإنسانية، يقدر الصفات الإنسانية، ولكن مش معنى أنه كل واحد هلأ عمل عمل ضخم وعمل كبير معناته عند الله سبحانه وتعالى يعني هو من الكمل ومن الراقين، ما له دخل. يعني هلأ افترضنا واحد عم يعمل اختراع له دخل بالتفاعل الكيماوي لحتى يقضي على أطفال، هلا واحد حاط براسه بده يقضي على الاطفال، بده يقضي على الاطفال، هذا فكره داعش. قام راح عم يعمل عمل معين، عم يصنع شيء قنبله معينه، شيء صاروخ معين، شيء مهم هو عم يصنع، طلع معه دواء لشفاء المرضى، واخذ هذا الدواء للعلاج، وهذا الدواء افترضنا صار يعالج السرطان منه، هلا هذا العمل عمل عظيم انه صار يعالج، بس اكتشف وهو عم يعمل هذا العمل القبيح هذا يمدح؟ حتى لو كان عمله ضخما ولكن نيته فاسدة. مش كل واحد بيكون عمله ضخم وعمله كبير. ياما في ناس بيعملوا أعمال كبيرة من باب النكايات، يكون واحد بالضيعة مثلا بده يبين انه هو ابن فلان وابن العائلة الفلانية، بيعمل شغلة لأجل الجاه والشهرة، آخر شيء بيجي عند الله سبحانه وتعالى ما في شيء. ياما واحد بيعمل عمل لأجل عصبية، أو بيعمل عمل لأجل أن يحصل على السلطة، بيجي آخر شيء ما في شيء. الإسلام بركز على العمل. في الحديث النبوي المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. قديش الهجرة إلى النبي من مكة إلى النبي لها ثواب؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان أو كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مش كل واحد بهاجر هو عظيم وله الثواب، شوف النية نيته. لذلك ورد في حديث نبوي آخر: نية المرء خير من عمله. نية المرء خير من عمله، بأي معنى؟ يعني هلأ إذا واحد نوى يعمل خير ما توفى، واحد ثاني عمل عملا من دون أي نية، أي أفضل؟ لنوى يعمل خير وما عمله لأنه ما توفى، أفضل من الذي عمل عملا من دون نية، لأن النية هي الأساس. مقابل قلت هذا الطرح هو مقابل الفهم الآخر، الفهم المادي، فهم الشكلي، فهم الضخامة، وهذا تروح الأخرى دخلت على بعض المسلمين للأسف حتى بقراءة النصوص الدينية. يعني احنا كلنا هذا بنعرف انه الإمام علي عليه السلام حينما تصدق بخاتمه في المسجد، الله تعالى اختار هذا المشهد، دخل فقير إلى المسجد ودعا الله سبحانه وتعالى: أيها المسلمون، أول شيء دعا المسلمين قبل أن يتوجه إلى الله: أيها المسلمون أريد صدقة. فلم يتصدق عليه أحد، فرفع يده إلى السماء: اللهم إني دخلت مسجد نبيك ولم يتصدق علي أحد من المسلمين، وكان علي يصلي فأومأ إليه بيده فجاء إليه فأعطاه خاتمه وهو يصلي، فنزل جبرائيل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فخرج النبي يسأل من تصدق وهو يصلي، فأشار الناس إلى علي فهلل النبي وكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعض الناس بده يدرس هذا النص، لأن هذا النص ثابت عند السنة والشيعة. هذا النص قالوا هلأ الإمام علي لما كان عم يلبس خاتم بنزل آية الولاية، آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله، وخاصة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. عم يحكي عن شخص صح أنه بصيغة جمع ولكن باب التعظيم، بس عم يحكي عن شخص عم يعطي الولاية لشخص الله ورسوله يعني وعليه. ليه يتصدق بخاتم؟ شو قال بعضهم؟ قال ايه بس هذا مش خاتم عادي، إن خاتم علي الذي تصدق به في صلاته تساوي قيمته خراج بلاد الشام. هلا أنا هاي الصلاة بعرف شو منشأها شو خلفيتها.
اللهم صل على محمد.
لأنه هو الفهم هم فهم خاطئ، ما تكونش يعني الصلاة على الضخامة يعني أحسن ما يصير مثل هوليك. الهولي ما يعني ما كان يخرط ببالهم بذهنهم انه خاتم عادي الله ينزل في آية الولاية، وما عرفوا هن انه الامام علي عليه السلام في تلك المدينة التي كانت تضج بالفقراء لا يلبس هكذا خاتم، كان باعه وتصدق به على الناس. كان خاتم الامام علي عليه السلام قد يكون حديدا، حتى مش فضة، مش مثل الخواتم اللي نلبسها نحن، ارخص بكثير. ولكن القضية لم تكن قيمة الخاتم، وإنما كانت قيمة قلبي عليه وإخلاصي عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك حتى بعض الصحابة كما ورد في التاريخ ما فهموا، بدون تسمية، في أحد الصحابة قال تصدقت بثلاثين خاتم في صلاتي فلم ينزل فيها ما نزل في علي. في واحد ثاني قال تصدقت بأربعين، بركي زادوا عشرة، بأربعين خاتما لينزل فيها ما نزل في علي ولم ينزل. لو تصدقت بمليون ما بينزل. شيء قصة العدد أو كمية، هي المسألة مسألة إخلاص، مسألة قلب. لذلك الإمام الخميني الله يقدس روحه لما النبي صلى الله عليه وآله أعطى ذلك التنويه الكبير العظيم للإمام علي عليه السلام، حينما برز الإمام علي عليه السلام لعمر بن ود العامري وقتله في تعليقان للنبي، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ولما قتلوا شو قال النبي صلى الله عليه وآله؟ ضربة علي يوم الخندق تعادل عمل الثقلين الإنس والجن. الإمام الخميني قدس سره يقول القضية لم تكن بضربة السيف، وإنما بإخلاص علي حينما ضرب بالسيف. لذلك المشهد الذي كان ما ورد في تلك الضربة أنه عمر استفزه للإمام علي عليه السلام لما نزل إلى الأرض، هلا في بعض الروايات بسط استفزه أو سب. الإمام علي عليه السلام تنحى جانبا ثم عاد وقتله، قيل له يا علي لما تنحيت ثم عدت وقتلته؟ فأجابهم بأنه أنا حينما فعل ذلك بي غضبت، فخفت إن قتلته أن أقتله لغضبي، فعدت حتى هدأت ثم رجعت وقتلته في الله.
اللهم صل على محمد.
هذه هي محورية الإخلاص التي تدعونا إلى تنقية القلب. إذا واحد بده يسلك لله سبحانه وتعالى، بده ينجو، بده يراكم حسنات وثواب، بده يترقى عند الله سبحانه وتعالى، بده يصل إلى الكمال، إلى السعادة، إلى الحقيقة، لا بد أن يكون ذلك بإخلاص. لا يمكن أن يكون ذلك بغير إخلاص. وما يساعد عليه أن واحد يطبق النصيحة النبوية، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. ليش بدي هلأ أني بدي عمل بدي أعمل هذا العمل؟ يعني افترضنا شافون الناس وبعدين شو يعني؟ أنه بعدين أنه شافون الناس وخير يا طير، ما بعدين كل العالم بينسوا، شو يعني شافون الناس؟ يعني شو صار يعني؟ ويذهب عملي، بينما إذا عملته لله يبقى عملي. والناس عادة تميز وتحكم وتقوم على أساس الصور، أنه هلأ واحد بيعمل 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 يغلط له شي غلطة راحوا كلهم، وإنما هلأ صار يحاسبوه على الغلطة اللي عملها. رضا الناس غاية لا تدرك، بينما رضا الله سبحانه وتعالى هو الغاية التي لابد الإنسان السالك أن ينتهجها هدفا في حياته. الخلاصة أنه إذا واحد يسأل الله سبحانه وتعالى، طيب في مقدمتين، هي التفكر حينما يتفكر في الله، في صفاته، في أسمائه، في نعمه، في يعزم في آخرته، في مصيره، فيما يلقاه، لابد أن يعزم أن يصبح إنسانا عاقلا شرعيا بتعبير الإمام. كيف بده يعزم؟ في ثلاث أنواع من السلوك أو ثلاث خطوات عملية في برنامج السير والسلوك. أول شيء بده يتوب، يعني بده يترك المعاصي، بده يفعل واجبات. اثنين، بده يحافظ على الصلاة في أول الوقت، وإن صلى بحضور قلب فهذا شيء عظيم. ثلاثة، بده يخلص لله سبحانه وتعالى. هذا ما فهمناه مما ذكرته عبر المحاضرات السابقة من الكتاب والسنة، هذا ما نطق به الكتاب، وهذا ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، وما كانوا قدوة فيه في حياتهم. غير هيك شوفي، بدي أقرأ لكم مقطع للفيلسوف العارف الكبير صدر الدين الشيرازي الملا صدرة بكتاب الأسفار الأربعة أو الحكمة المتعالية. هذا الشخص هو أكبر فيلسوف عندنا وفي العالم الإسلامي، عشرات السنين قضاها بالعرفان وبالفلسفة وبالمنطق. هذا الإمام الخميني عبر عنه بأنه استطاع أن يكتشف ما عجز عنه ابن سينا، أبو علي ابن سينا، وهو اللي الإمام الخميني برسالته لغورباتشوف ذكره وقال له لغورباتشوف وقت ما تحدث عن الشيوعية، قال له رجعوا، بده يرجعوا للمصادر الفكر الإسلامي، قال له رجعوا للملا صدرة. هذا الرجل العارف العظيم الكبير شو بيقول بآخر حياته؟ بيقول: وإني لأستغفر الله كثيرا مما ضيعت شطرا من عمري في تتبع آراء المتفلسفة والمجادلين من أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم جربذتهم في القول وتفننهم في البحث، حتى تبين لي آخر الأمر بنور الإيمان وتأييد الله المنان أن قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم، فألقينا زمام أمرنا إليه وإلى رسوله النذير المنذر. يعني بعد كل هذا الجهد اللي عملته، بعد كل هذا التتبع اللي عملته، رجعت آخر شيء إلى الله، يعني القرآن ورسوله السنة. فشو بيقول؟ بيقول: فكل ما بلغنا منه آمنا به وصدقناه، ولم نحتل أن نتخيل له وجها عقليا ومسلكا بحثيا، بل اقتدينا بهداه وانتهينا بنهيه امتثالا لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعبارة أخرى، رغم كل هالسنوات اللي قضيتها بالعقل وبالفلسفة وبالمنطق و آخر شيء رجعت للقرآن والسنة، فوجدت في القرآن والسنة كل الحقيقة، كل الحقيقة. ما الله سبحانه وتعالى اختصرنا الحقيقة في القرآن والسنة. واحد بيحاول يروح يأخذ هذا الأمر من غير الكتاب والسنة، وقد اختصر الله لنا الحقيقة وبرنامج الحقيقة والوصول إلى الحقيقة وتحقق الكمال الإنساني في القرآن وفي السنة. هذا البرنامج اللي تحدثت عنه، المكون من ثلاث أركان أساسية بعد التفكر والعزم، هو ما طرحه القرآن الكريم وما طرحته السنة. لذلك بينقل العارف الكبير الشيخ بهجت قدس الله نفسه، بينقل عن أستاذه العارف الكبير أو الأكبر السيد علي القاضي، كمان عنده مراجعة. إحنا العرفاء إذا واحد بده ياخدهم ياخدهم آخر حياتهم، لأنه بيكتبوا على أول حياتهم، بيكتبوا كتب، بيعطوا نصائح، بس واحد بده ياخد منه الخلاصة يشوف شو حكوا آخر شيء. السيد علي القاضي آخر شيء بيقول بحسب ما نقل الشيخ بهجت، بيقول إنه بعد كل التجارب التي خضتها في حياتي، يعني في البرامج في السير والسلوك، في الجهاد النفس، في تزكية النفس، في الجهاد الأكبر، توصلت إلى النتيجة التالية: إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الحقيقة، يعني إلى الكمال الإنساني، يعني إلى السعادة، يعني إلى الغاية المنشودة، فعليه أن يسلك ثلاث أمور، أن يتبع ثلاث أمور. واحد، أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات اللي هي عمدة التوبة. اثنين، أن يخلص لله في عمله. ثلاثة، أن يصلي في أول الوقت بحضور قلب. اللهم صل على محمد. ونقطع السطر، ما في شيء تاني. بقول يعمل هو ثلاثة بيوصل. شو واحد بيقول بيوصل للحقيقة؟ هو ثلاثة. الشيخ بهجت يعلق يقول: أما أنا فأقول كمان بعد التجربة، من أراد أن يصل إلى الحقيقة فليقم بثلاث خطوات. أولاً أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. اثنان، أن يخلص لله في عمل، نفس الشيء. ثلاثة، أن يصلي في أول الوقت بحضور قلب أو بلا حضور قلب، فإنه يصل إلى الحقيقة، وإذا ما وصل فليلعني. شوفوا قديش كان متأكد من النتيجة. وثلاثة، إذا واحد بده يسلك إلى الله سبحانه وتعالى بلا خلوات وبلا مدارس خاصة، الإسلام واضح بين، وأهل البيت كانوا واضحين. إذا أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحقق غاية وجوده، برنامج السير والسلوك متحقق بثلاث نقاط: ترك المعصية وفعل الواجب، الإخلاص، الصلاة في أول الوقت. والحمد لله رب العالمين.